يقول تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، تصور الشيء إدراكه، إدراكه. يقول الدمياطي في شرح أو في حاشيته على شرح المحلي: وما أحسن قوله في تعريف العلم معرفة، وفي تعريف الجهل تصور، فإنه ليس بمعرفة أصلا، وإنما هو حصول الشيء في الذهن. يعني الجهل على ما قرره المؤلف هو مجرد حصول الشيء في الذهن، ولذا لم يكن مطابقا للواقع، وإلا صار معرفة وعلما. على خلاف ما هو به بعض النسخ، على خلاف ما هو عليه، كان يتصور الشخص الإنسان بأنه حيوان راغ أو ناهق أو صاهل أو ما أشبه ذلك. هذا علم، هذا مطابق للواقع؟ ليس بمطابق للواقع، ليس بمطابق للواقع، فهو جهل. وكأن تسأل شخص عما وراء هذا الجدار فيخبرك إيش اللي وراء هذا الجدار، هو لا يعلم ما الذي وراءه، فيخبرك بخبر يخالف الواقع. سأل ما الذي وراء هذا الجدار، يقول جمل. هذا جهل عند المؤلف. بعضهم يرى أن الجهل الذي عرفه المؤلف هو الجهل المركب، هو الجهل المركب، ويقسم الجهل إلى قسمين: جهل بسيط وهو عدم العلم وخلو النفس عن الإدراك، وجهل مركب وهو معرفة أو تصور شيء على خلاف ما هو به. فإذا سألت شخصا فقلت له ما الذي وراء هذا الجدار، قال لا أدري، هذا جهل. بسيط ولا مركب؟ بسيط. إذا قال لك جمل والواقع أنه سيارة، بسيط ولا مركب؟ مركب. الجهل البسيط كعدم علمنا بما تحت الأراضي أو بما في قاع البحار، لكن الجهل المركب أن نقول أن تحت الأراضين كذا وفي قاع البحار كذا مما هو على خلاف الواقع. فإذا قلت لزيد مثلا عرف الفاعل فقال لا أدري، قلنا جاهل، لكنه جهله بسيط. وإن قال هو من وقع عليه الفعل، قلنا هذا جاهل، جهل مركب. ايش معنى مركب؟ نعم، لأنه مركب من جهلين، هو جاهل بحقيقة هذا الشيء، وهو جاهل أيضا بحقيقة نفسه، يجهل أنه جاهل. يقول الشاعر: قال حمار الحكيم يوما: لو أنصف الدهر كنت أركب. قال حمار الحكيم يوما: لو أنصف الدهر كنت أركب، فصاحبي فأنا لأنني جاهل بسيط، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. يعني صاحبه الذي ركبه أجهل منه، لأنه لا يدري أنه لا يدري، فجهله مركب من جهلين. والشعراء يتجاوزون في مثل هذا فينسبون بعض الأفعال إلى الدهر. وهنا يقول: لو أنصف الدهر كنت أركب، ولا يقول قائل أن القائل حمار وهو غير مكلف. كيف؟ قال حمار الحكيم يوم لو أنصف الدهر كنت أركب. نسب عدم الإنصاف إلى الدهر، وهذا يوجد في كلام الشعراء كثيرا ومخالفة ظاهرة. لكن قد يقول قائل إن القائل حماره غير مكلف. قال حمار لم فاعل قال من حمار الحكيم وغير مكلف، ومدام غير مكلف الأمر في السعر يقول ما شاء. نقول لا، مثل ما قال الأخ سجاه المركب لأننا جاهل بسيط، الحمار لا يدري، لكن هل يدري أنه لا يدري؟ هنا الإشكال. وصاحب جاهل مركب الحكيم، من الحكيم؟ هؤلاء الفلاسفة الذين يعرفون بما لا يعرفون، تكلموا بما وراء، بما فوق إدراكهم وإحاطتهم. وهنا قال حمار الحكيم يوم، نسبة القول إلى من لا يصح من القول أو من لا يصدر من القول. تجوز ولا لا؟ قال الحمار كذا، قال الذئب كذا، إلا عقدنا مناظرة بين حمار وحصان أو بين حمار وجمل، محاورة، يجوز مثل هذا نقول قال الحمار وقال الجمل؟ يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، من الذي أجاز؟ إسناد مجاز، هذا إذا قلنا بالمجاز، إذا قلنا بالمجاز على ما سيأتي. على كل حال عقد المناظرات الوهمية التي يقصد منها بيان الحق، مثلا لو عقدنا مناظرة بين سني وقدري، مثلا سني وجبري، كما فعل ابن القيم في شفاء العليل، قال السني كذا قال الجبري كذا، قال السني كذا قال القدري كذا، يجوز ولا ما يجوز؟ قال ولا ما قال؟ نسبه إليه؟ لكن هل قال ولا ما قال؟ هذه العلوم مبتكرة من هذا الشخص، لا ينقلها عن شخص لعينه. دعونا في مثال أوضح، مناظرة بين العلوم، قال علم التفسير كذا قال علم الحديث كذا، تتفاخر هذه العلوم بعضها على بعض، وجدت هذه، هل نقول إن هذا داخل في حيز الكذب، أو نقول إن هذا سلكه أهل العلم للفائدة المترتبة عليه والمفسدة مغمورة في جانب المصلحة؟ هذا موجود عند أهل العلم، والحكم يسري على المقامات. مثلا حدث الحارث بن همام قال، قال عيسى بن هشام، قال فلان، نعم، هل نقول إن هذا خلاف الواقع فهو كذب، يدخل في نصوص الوعيد الواردة في من كذب؟ أو نقول يتجاوز مثل هذا لوجود المصلحة الكبيرة للمقامات فيها ذخيرة لغوية لا توجد في غيره، وإن قيلت على لسان شخص مجهول أو لا حقيقة له؟ نعم، إذا قررنا مبدأ المصلحة والمفسدة قلنا المصلحة ظاهرة، نعم، الناس بحاجة إلى تأليف مناظرات مبسطة يدركها أحد الطلاب، بل يدركها عامة الناس ليجادل من يجادلهم، والأبواب مفتوحة الآن للمبتدعة في هذه القنوات، يقولون ما شاءوا وغزوا الناس في عقر دورهم. يعني لو عقد مناظرات مبسطة وميسرة بين هذه الفرق تناسب أفراد المتعلمين بل عامة الناس، صار فيها خير كثير وقرر فيها الحق. فهل نقول أن مثل هذه المصلحة الراجحة تغمر بجانبها المفسدة؟ وقد جاء جواز الكذب في مواضع، نظرا للمصلحة. المبالغة على خلاف الواقع في بعض صورها المبالغات. أما أبو جهل فكان لا يضع عصاه عن عاتقه، خلف الضراب للنساء أو كثير الأسفار، لكنه إذا نام عصاه على عاتقه لا يضع. يقول هذا من باب المبالغة ويتجاوز فيها ما لا يتجاوز في غيره. فمثل هذه الأمور عند كثير من أهل العلم مغتفرة، ولا شك أن الإنسان الذي يحتاط لنفسه ويتحرى ويتوقف عن مثل هذه الأمور له ذلك، لكن هذه موجودة في كتب أهل المناظرات بين البشر. ابن القيم عقد مناظرة طويلة في بدائع الفوائد بين شخصين، أحدهما يقول بطهارة المني والآخر يقول بنجاسته، وأفاض في ذلك بكلام لا يوجد عند غيره. عقد مناظرات في شفاء العليل بين سني وقدري وأشبه ذلك، كلام نفيس. فأهل العلم ألفوا أيضا المقامات، وإن كان الحريري في آخر مقامته تمنى أن لو خرج منها كفافا لا له ولا عليه. والله المستعان. والذي جرنا إلى هذا الكلام قال حمار الحكيم، يقول ونيت هايلوكس عمان رقم اللوحة 2676، كانوا مضايق أحد ولا مقفل على أحد. يقول صاحب ناظم الورقات والجهل قلت صوف الشيء على خلاف وضعه الذي به على، وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا أو مركبا قد سمي، بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصور. وسمي الجهل المركب بذلك لاستلزامه لجهل آخر، لأنه جهل مدرك بما في الواقع مع جهله بأنه جاهل ففيه جهلان، ولذا قيل جهلت وما تدري بأنك جاهل، ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري. من أقبح الأشياء أن يعرف الإنسان ما كلف به وأمر به شرعا، ويخالف بعد تمام المعرفة لحكم الله عز وجل في مسألة ما ثم يخالفها، ويعصي أمر الله سبحانه وتعالى ويرتكب ما حرمه الله عليه، فهو باستحقاق اسم الجهل أولى. مثل هذا باستحقاق اسم الجهل أولى. والله سبحانه وتعالى يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قرر أهل العلم أن كل من عصى الله فهو جاهل، وإن كان عارفا بالحكم هو جاهل، وكل من تاب في وقت الإمكان فقد تاب من قريب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فهذا العاصي الذي يعرف حكم الله في هذه المسألة ويخالف ويرتكب ما حرم الله عليه هو باستحقاق الجهل اسم الجهل أولى من الذي لا يدري. ثم قال رحمه الله تعالى والعلم ضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس، وهي السمع والبصر والشم واللمس والذوق أو بالتواتر. وأما العلم المكتسب فهما يقع عن نظر واستدلال. لما عرف العلم وما يقابله من الجهل ذكر أقسام العلم، وأنه ينقسم إلى قسمين: ضروري قطعي، والقسم الثاني علم مكتسب نظري. وعرفنا أن العلم يراد به ما لا يحتمل المقيد بحال من الأحوال، يعني سواء كان ضروريا قطعيا أو نظريا مكتسبا، النتيجة مفاد الخبر 100%، ما ينزل ولا 1%، لا مجال فيه للاحتمال الآخر للنقيض. فقال عن الأول الضروري، وأنه لا يحتاج إلى مقدمات ولا إلى نظر ولا استدلال كما يحصل بإحدى الحواس الخمس، يعني إذا نظرت إلى هذه الورقة وجزمت بأنها بيضاء بعد نظرها، هل في احتمال ولا 1 مليون أنها غير بيضاء؟ نعم، ما في احتمال، 100% النتيجة. وكما لو كانت سوداء أو خضراء نظرت إليها، سمعت صوت تميزه عن غيره، شممت رائحة، ذقت طعما، لمست شيئا، كل هذا مورث للعلم الضروري القطعي الذي لا يحتمل المقيد. ما يدرك بواسطة الحواس الخمس لا يحتاج في تصديقه إلى مقدمات، بل يحصل الجزم به بدون مقدمات، بل بمجرد حصول هذا الإدراك الذي يدرك بواسطة الحواس الخمس لا يحتاج إلى مقدمات. والمفترض في شخص يميز بين الألوان والروائح والأصوات، شخص سمع نهيق الحمار وهو يعرف الحمار من قبل، هل يحتمل أن يسأل عن هذا الصوت هل هو نهيق حمار أو صياح ديك؟ نعم، لا يحتمل. لكن شخص سمع صوت حيوان لم يألفه ولم يعرفه، ما سمع صهيل الفرس في عمره كله، يمكن يسأل ما هذا، فإذا استقر عنده صار من الضروريات. ومثل العلم الحاصل بالحواس الخمس العلم الحاصل بالتواتر، فسامعه ملزم بتصديقه من أول وهلة دون نظر في رجاله، ومثله بل أولى منه ما ثبت بالقرآن. ولهذا لما كانت الحوادث والوقائع المتقدمة والسابقة على زمن النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة لديه بالتواتر، قصة الفيل مثلا وقصص الأمم السابقة المتلقات المتداولة بين الناس التي تتداولها الناس بعضهم عن بعض طبقة عن طبقة تتواتر، هذه القصص كقصة أصحاب الفيل شاهدها النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم لم يشاهد، لكنها بلغته بطريق متواتر بطريق التواتر، فجاء الاستفهام عنها بالقرآن بأي صيغة؟ نعم، ألم ترى، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ فعبر عنها بالرؤية، فنزل المتواتر منزلة المشاهد في القطعية. فالعلوم الضرورية كالمسائل المعلومة من الدين بالضرورة مما لا يعذر أحد بجهله كوجوب الصلاة وتحريم الزنا ونحو ذلك، فمثل هذه لا تحتاج السامع ولا تحوج المتكلم إلى استدلال. يعني لو قال شخص لآخر مسلم عاش بين المسلمين صل فإن الصلاة واجب وتأثم إلى ترك الصلاة، هل يستطيع أن يقول له ما الدليل على ذلك؟ أو يقول له مثلا الزنا حرام، السرقة حرام، الربا حرام، هل يطالبه بالدليل؟ لا يطالبه بالدليل، لأن مثل هذه الأمور معلومة من الدين بالضرورة، أمور قطعية ضرورية لا تحتاج لا إلى نظر ولا إلى استدلال. ومثله ما استفاض لدى الخاص والعام من المسلمين وغيرهم من وجود بعض البلدان كمكة والمدينة وبغداد وما أشبه ذلك من البلدان المشهورة، هذه علوم ضرورية. يعني إذا قال لك شخص جئت من بغداد أو من دمشق أو القاهرة أو ما أشبه ذلك، تقول انتظر انتظر حتى أرجع إلى معجم البلدان فأرى هل هذه البلدة فعلا موجودة ولا لا، يحتاج إلى ذلك؟ ما يحتاج، هذه أمور ضرورية. هناك طائفة ملاحدة هم دهريون موجودة في الهند يقال لهم السومنية. السومنية هؤلاء يقولون أنه ليس هناك علم إلا ما يدرك من طريق الحواس، الأخبار مهما كثر ناقلوها لا يعتمد عليها، وهؤلاء لا عبرة بقولهم. إذا عرفنا ذلك فالحواس الخمس سبب للإدراك، البصر سبب للإبصار، والسمع سبب لإدراك الصوت، وهكذا. والسبب عند أهل السنة يحصل به المسبب، يحصل به، والله سبحانه وتعالى هو المسبب، فلا تستقل الأسباب بالتأثير خلافا للمعتزلة، ولا تلغى آثارها بالكلية كما تقول الأشعرية. الأسباب الناس فيها طرفان ووسط، فمثلا في وقت الشتاء، في وقت الشتاء الناس بحاجة إلى دفء، إذا لبست من الثياب ما يحصل به الدفء، فعند الأشعرية الثياب هي التي وقتك من البرد وهي مستقلة بالتأثير، عند المعتزلة مستقلة بالتأثير، وعند الأشعرية لا قيمة لها، وإنما يحصل الدفء عندها لا بها، وعند أهل السنة حصل بها الدفء، والله سبحانه وتعالى هو الذي جعل فيها هذا التأثير، ولو شاء لسلبها هذا التأثير. فالأسباب التي أمرنا باتخاذها لا نعتمد عليها اعتمادا كليا، فالاعتماد على الله سبحانه وتعالى المسبب، وهو الذي جعل فيها مثل هذا التأثير، ولو شاء لسلبه منها. ولذا تجد بعض الناس يفعل بعض الأسباب ومع ذلك لا يستفيد منها، تتخلف آثارها لوجود مانع أو لأمر يريده الله عز وجل. الدعاء سبب، دعوني أستجب لكم، قد لا تحصل الإجابة لوجود مانع، قد يجاب غير ما سأل. ولذا يستشكي كثير من الناس يقول فلان صلى الصبح مع جماعة حصل له حادث، كيف من صلى الصبح بجماعة فهو في ذمة الله حتى ينسي؟ نعم، صلاة الجماعة سبب، الأوراد والأذكار أسباب، لكن قد تتخلف. فعلى الإنسان أن يفعل الأسباب ولا يعتمد عليه، يعتمد على مسببه. فولا نقول أنها تستقل بالتأثير أو لا أثر لها بالكلية. عند الأشعرية يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس صغار البعوض بالأندلس، ما هو بإلزام، هذا موجود بالحرف في كتبه، هذا مو مسألة إلزامية، موجود بالحرف في كتبه. يجوز أن يرى الأعمى وهو بالصين البقة صغار البعوضة في الأندلس وهو أعمى، كيف أعمى ما يشوف؟ وهل السبب يحصل به شيء؟ ما يحصل به شيء، إنما يحصل عنده لا به. يلزمون كأن كلامهم مخالف لعقول الناس كلهم، لكنهم خرجوا من هذا بأن بقولهم قد تقول لهم ما الفرق بين هذا الأعمى، ليش هذا الأعمى يضرب الجدار والمبصر ينحر الباب، ما في فرق بينهما؟ في فرق بين الأعمى والمبصر؟ نعم، هذا يصبخ الجدار والعمود وكذا وذكبت على طول الباب، إذن البصر له قيمة وسبب. يقول لك لا، الإبصار حصل عنده لا به. يقول طيب أنا أشرب الماء وأروى من شربه، يقول حصل الري عند الشرب لا به. طيب إذا أكلت شبعت، يقول حصل الشبع عند الأكل لا به. لكن يدخل هذا الكلام فيما معنا من الجهل المركب، لأن عند مثل هذا الذي يقول أعمى الصين يجوز أن يرى بقة الأندلس، هذا يعرف أنه لا يعرف؟ لا، عند نفسه أنه من أذكى الناس، وقد يوجد الذكاء، لكن إذا لم يكن العون من الله سبحانه وتعالى فالذكاء لا شك أنه نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى كغيره من النعم التي تفضل بها الله سبحانه وتعالى على عباده، لكن إذا ما استغل هذا الذكاء فيما يرضي الله سبحانه وتعالى ويوصل إلى جنته صار نقمة ما صار نعمة. فالإنسان قد يؤتى الذكاء لكن لا يؤتى الزكاء، ولا نقول الزكاة والذكاء. نعم، ما في أحد يقول إذا أراد أن يقول الذكاء قال الزكاة. القسم الثاني من أقسام العلم هو العلم المكتسب، عرفه المصنف بقوله هو ما يقع عن نظر واستدلال. ما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، وذلك كالعلم بأركان العبادات وشروطها وأركان العقود وغيرها مما لا يدركه كل أحد، مما لا يدركه كل أحد إلا بالنظر والبحث عن مقدماته، كدقائق العلوم الثابتة بالأدلة مما لا خلاف فيه بين العلماء. إن عرفنا أن العلم هو لا يحتمل النقيض، لا يحتمل النقيض، والذي فيه خلاف يحتمل النقيض ولا ما يحتمل؟ الذي فيه خلاف يحتمل النقيض. وأما ما يختلف فيها من علم المسائل فإن لا تدخل في هذا، بل هي ظنية كما سيأتي في تعريف الظن. فالعلم بقسميها الضروري القطعي والنظري المكتسب لا يحتمل النقيض بحال، بخلاف الظن على ما سيأتي، لكن الفرق بينهما أن الضروري لا يحتاج إلى نظر كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين. إذا قلت لزيد من الناس كم نصف الاثنين؟ يقول انتظر معي آلة خلي أشوف، يمكن ما يحتاج إلى نظر استدلال ولا مقدمات ولا شيء، يقول لك واحد على طول. إذا قلت له النار باردة ولا حارة؟ يقول اصبر خلي أشوف، ما يمكن. هذا لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال، فهو علم ضروري. بخلاف النظر إذا قلت للواحد كم نص والاثنين قال لك مباشرة واحد. لكن إذا قلت لزيد من الناس كم سبع 1955 كم سبعها؟ هل ضرورية ولا نظرية؟ تحتاج إلى نظر واستدلال وقسمه أيضا نظرية. لا يمكن أن يقول لك مباشرة إلا إذا كانت الموهبة متميزة جدا، يقول لك سبعها 115، هذا يحتاج إلى نظر واستدلال، يحتاج إلى آلة، يحتاج إلى قسمة. فإن مثل هذا يحتاج إلى مقدمات القسم ونحو ذلك، والنتيجة لا تحتمل النقيض. يعني إذا استقر الأمر وعرفت أن سبعها 115 صارت في النتيجة مثل 1.5 100%. ولذا فإن التمثيل من قبل بعضهم بأن المذي نجس وأن طواف الوداع واجب وأن عقد الإجارة عقد لازم وغير ذلك من المسائل المختلف فيها، هنا التمثيل بمثل هذا فيه نظر، لأن هذه المسائل لا تدخل في العلم بل هي ظنية. وسيأتي ما بين العلم والظن ووجوب العمل بالجميع، هذا أمر متقرر ونقرره فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. فيه نظر على مقتضى صنيع في التفريق بين العلم النظري والظن على ما سيأتي. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل، فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال. ثم قال رحمه الله تعالى: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. النظر هو التأمل، وليس المراد به الرؤية بالبصر، لأن النظر يطلق ويراد به الرؤية البصرية. نظرت إلى كذا، المراد به الرؤية بالبصر. وجوه يومئذ إيش؟ ناظرة إلى ربها ناظرة. المراد بالنظر هنا التأمل والتفكير في الشيء لمعرفة حقيقته، والمنظور فيه أعم من أن يكون أحكاما شرعية أو غيرها. لكن لما كان علم أصول الفقه إنما يحتاج إليه من يعاني استنباط الأحكام الشرعية، صار الاهتمام بالنسبة للنظر في الأحكام الشرعية. فالنظر والتأمل هو طريق معرفة الأحكام الشرعية واستنباطها من أدلتها من قبل من لديه أهلية النظر، من قبل من لديه أهلية النظر، وهو المجتهد على ما سيأتي. والفكر حركة النفس في المعقولات لا في المحسوسات، والاستدلال طلب الدليل المؤدي إلى المطلوب، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والمراد به اسم الفاعل الدال. فالذي يدل على غيره في الطريق المحسوس كي لا يضل ولا يتيه يسميه دليل، فهو داله على مراده ومقصوده. اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام بن أريقط من أجل إيش؟ نعم، يدله. فالذي يرشد الناس إلى حكم المسألة دليل، وهو الدال، وهكذا بمعنى دال. فإذا سمعت بحكم شرع فطلبت دليله ثم تأملت في الدليل ثبوتا ونفيا وبحثت عن وجه الدلالة من هذا الدليل، استوفيت ما ذكره المصنف من الاستدلال والنظر والتفكر في الدليل والتأمل فيه. وهكذا يقول ناظم: حد الاستدلال يقول ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. ثم جاء إلى ما يتمم القسمة من ذكر الظن والشك بعد أن ذكر العلم والجهل. قال: الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. فلما ذكر العلم الذي لا يحتمل النقيض ذكر ما يحتمله، يحتمل النقيض إما مع الرجحان أو مع التساوي، فالراجح من الاحتمالين هو الظن، ويقابله المرجوح وهو الوهم، ومع التساوي يسمى شك. فإذا بلغك خبر وليكن مثلا قدوم زيد، بلغك أن زيد قدم، فإن كان تصديقك لهذا الخبر نسبته 100% فهو إيش؟ العلم. وإن كانت نسبة تصديقك 70% مثلا فهو الظن، وإن كانت النسبة 50% فهو الشك، وإن كانت النسبة 30% مثلا فهو الوهم. فالعلم موجب للعمل بلا خلاف، والظن موجب له عند جميع من يعتد بقوله من أهل العلم. الظن موجب للعمل عند جميع من يعتد بقوله من أهل العلم، ونأكد على هذا، لأن المبتدع لهم مسلك ولأهل السنة مسلك. المبتدع لما يقسمون المعلوم إلى مثل هذه الأقسام لهم هدف ومقصد ومغزى، أن يقولوا أكثر الأدلة ظنية وأخبار الآحاد ظنية، والظن لا يثبت به علم، إذن العقائد لا تثبت بالمظنونات، فينفون الأسماء والصفات من هذه الحيثية، من هذه الجهة. ونحن ننفصل من هذا ونقول: ما تثبت به الأحكام تثبت به العقائد. فالظن موجب للعمل في جميع أبواب الدين عند جميع من يعتد به بقوله من أهل العلم، تثبت بغلبة الظن. وأكثر الأحكام من هذا النوع، وغالب الأحكام مربوط بغلبة الظن ومعلق به. وقد يرد الظن ويراد به اليقين، كما في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ويرد ويراد به المرجوح، ويراد حينئذ الوهم، وهو الذي لا يغني من الحق شيئا، والشك عند أهل العلم لا يزيل اليقين، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارة، بخلاف ما إذا غلب على ظنه احتمال ضعيف أنه انتقضت طهارته، يلتفت إلى هذا الاحتمال يبني على غلبة الظن. لكن لو كان متردد على حد سواء نقول الشك لا يصح باليقين. إذا عرفنا هذا، فالذي يفيده القرآن الكريم ومتواتر السنة هو العلم. وأما خبر الأحاد ففي الأصل إذا عرفنا هذا فالذي يفيده القرآن الكريم ومتواتر السنة هو العلم. وأما خبر الأحاد ففي الأصل لا يفيد إلا الظن عند جمهور العلماء، وقد يفيد العلم بالقرائن على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر وغيرهم. وبيان ذلك، قد يقول قائل: كيف خبر صحيح يفيد الظن؟ خبر صحيح نقله العدل الضابط عن مثله بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة، كيف نقول يفيد الظن؟ نقول: نعم، بيان ذلك أن الراوي العدل الضابط المتقن مهما بلغ من الدرجات العليا في هذه الأوصاف، ونأخذ على ذلك من الأمثلة مالك نجم السنن، مهما بلغ الراوي في هذه الأوصاف فإنه ليس بمعصوم، بل هو كغيره يطرأ عليه الخطأ والنسيان. وقد وهم الإمام مالك في بعض الأحاديث وبعض أسماء وفي أسماء بعض الرواة، لذا فإن خبره يحتمل النقيض، أن إذا جاءك خبر عن شخص قال لك شخص بمنزلة مالك عنده قدم زيد، ألا يحتمل أن هذا الشخص وهم أو أخطأ؟ الاحتمال قائم، إذا خبره يحتمل النقيض، وما دام الاحتمال قائما فإن الخبر يفيد الظن. وهذا الاحتمال وإن كان ضعيفا إلا أنه لا يمكن نفيه، لا يمكن نفي هذا الاحتمال، لما عرفنا أن العصمة خاصة بمن عصمه الله سبحانه وتعالى وهو نبيه عليه الصلاة والسلام، أما من عداه فيحتمل على الخطأ والسهو والغفلة والنسيان. وما دام هذا الاحتمال موجود فإن الخبر لا يرتفع إلى درجة العلم اليقيني القطعي، وإنما هو مفيد للظن. لو صارت نسبة الخطأ 99 نسبة صدق الخبر 99% فهو ظن ما لم يصل إلى 100%. وما دام الاحتمال قائما فإن خبر الثقة لا يفيد العلم هذا الاحتمال، فعلى هذا لا يفيد إلا الظن. فإذا احتفت به قرينة، إذا احتفت به قرينة ارتفع احتمال النقيض، لأن احتمال في الأصل ضعيف، ووجدت هذه القرينة التي تقاوم هذا الاحتمال فإنه حينئذ يفيد العلم إذا احتفت به قرينة. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر وغيرهم، وهذا خلافا لمن يزعم أن خبر واحد يفيد العلم مطلقا كحسين الكرابيسي وداود الظاهري، أو يزعم أن خبر واحد يفيد الظن مطلقا، ولا تلازم بين الظن هنا وعدم العمل، بل لا بد أن يعمل به. عرفنا أن خبر واحد وإن كان ما يفيد الظن فإن العمل بالظن واجب عند جميع من يرتد بقوله من أهل العلم. يقول ناظم: الظن تجوز امرئ الأمرين مرجحا لأحد الأمرين، فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما، والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. نحتاج أن نعيد هذا وإن نحتاج. نعم، عرفنا أن العلم هو الذي لا يحتمل النقيض، العلم هو الذي لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه، فنتيجة صدق الخبر أو نسبة صدق الخبر فيه 100%، إذا نزلت هذه النسبة ولو واحد صارت النسبة 99% فهو ظن، لأنه احتمال الراجح. فإذا كانت النسبة 50% فهو الشك، إذا نزلت النسبة عن 50 إلى 0 فهو وهم، والصفر كذب. نعم، والصفر هو الكذب. فإذا صارت النسبة أقل من 100 فهو الظن، والراوي الضابط الحافظ المتقن كما مثلنا بمالك رحمه الله تعالى، مهما بلغ من الحفظ والضبط والإتقان فإنه لا بد أن يتصف بالوصف الملازم الذي لا ينفك عن الإنسان، وهو السهو والخطأ والغفلة والنسيان، وإن كانت النسبة ضعيفة، وإن كانت النسبة ضعيفة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال عن القنوات الفضائية وظهور وخروج بعض أهل العلم ومساهمتهم فيها بحجة أنهم ينشرون الخير ويقللون الشر، فمثل هذا السؤال: أنا بالنسبة لي شخصيا لا أرى المشاركة ولو لم يكن فيها إلا التصوير، فالتصوير بجميع أنواعه وأشكاله داخل في نصوص الوعيد التي جاءت في التصوير. ومثل هذا السؤال ينبغي أن يطرح على الشيخ حفظه الله. و يقول ما رأيكم بمراقي أبي السعود؟ إيش أبي السعود؟ مراقي السعود، نعم، هو نظم في أصول الفقه مشهور عند المالكية وانتشر عندنا أخيرا، تبناه بعض الأخوان الآخذين عن بعض الشناقطة، ونظم جيد شامل يعتني به الشيخ الأمير الشنقيطي رحمة الله عليه في مصنفاته، وهو الذي شهره بيننا، وإلا ما كان معروفا على صعوبة في أبياته، أبياته ليست سهلة ميسرة، لكنه نظم طيب التي تحفظ الحافظة بحفظه لا بأس فيه. أسئلة كثيرة جدا والوقت قصير. يقول هل اختلاف أقوال العلماء والمذاهب رحمة أم عذاب؟ الأصل أن الخلاف شر، ولا زالون مختلفين إلا من رحم ربك، هذا الأصل، وهذا المقصود بالخلاف والاختلاف ما لا يسوق فيه الاختلاف. أما إذا عمل كل شخص بما يدين الله به ويعتقده حقا على حسب اجتهاده، إن كان من أهل الاجتهاد أو تقليد من تبرأ ذمته بتقليده إن لم يكن من أهل الاجتهاد، فلا شك أن الحجر على القلوب العقول وإلزامهم بقول واحد فيه تضييق، وفتح باب الاجتهاد ومجاله لمجتهدي الأمة هذا فيه خير كثير إن شاء الله تعالى، لأن المجتهد مأجور سواء أصاب أو لم يصب، إن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، فهو من هذه الحيثية رحمة للأمة حيث لم يضيق الله عليها في فهومها ويلزمها بقول واحد. ما الدليل على أن الظن يفيد العمل ولا يفيد العلم؟ المعروف أن العمل ثم العلم مصلحة إليه. مسألة إفادة خبر الواحد الظن وتقريره وبسطه، تقرير هذه المسألة وبسطها وما يرد عليها وتنظيرها والاحتجاج لها ومن قال بها ومن خالف، مبسوط هذا كله في شرح النخبة، في آخر شرح من شروح النخبة، ويصدر قريبا وتقوم الراية بتوزيعه إن شاء الله تعالى. يقول هل تنصحون طلاب العلم بالعناية بكتب وأشرطة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لكثرتها؟ هذا يحتاج إلى سؤال، مثل هذا يحتاج إلى سؤال. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه هو الذي ذلل العلم لطلابه، وهو الذي يسره لمريديه، من يجرؤ من طلاب العلم بمفرده عن المبتدئين على قراءة زاد المستقنع بمفرده لولا شرح الشيخ رحمة الله عليه، تسهيل وتيسير وتبسيطه. فالشيخ رحمة الله عليه ذلل العلم وسهله لطلابه ومريديه، فعلى طالب العلم أن يعتني بكتب الشيخ وكتب غيره من المحققين من هذه البلاد وغيرها من المتقدمين والمتأخرين. هذا يسأل سؤال خارج عن الموضوع بعيد كل البعد، يقول هل هناك فرق بين جماعة الإخوان وأهل السنة والجماعة؟ نرجو التوضيح. هذا كل حال جماعة الإخوان جماعة برزت في مصر، صار لها فروع في كثير من بلدان المسلمين، وصار لها انتشار، وعليهم ملاحظات لأنهم لا يعتنون بالتفريق بين المحقق وغيره، يهمهم الانطواء تحت لواء واحد وعلى أن تجمعهم كلمة الإسلام، وما عدا ذلك مما يتعلق بالعلم والعمل في الفروع والأصول هذا لا يعنون به كثيرا، فتجد السني ينتسب إليها، تجد الأشعري ينتسب إليها، تجد المعتزلي والشيعي وغيرهم ينتسبون إليها، فهم يجمعون أكبر قدر ممكن يمكن أن يعينهم على ما يريدون تحقيقه، والله المستعان. وأما أهل السنة والجماعة فهم ينضون تحت معتقد واحد لا يختلفون فيه، من خالفهم عن معتقدهم فهو مبتدع لا يدخل تحت مسمى أهل السنة والجماعة. يقول: يوجد ظاهرة سيئة لدى الملتزمين أو المستقيمين، وهي ظاهرة عدم السلام على بعض أو على من إيش؟ المقصود أن مسألة ترك السلام على المسلم بحجج واهية، هذا لا شك أنه من تلبيس الشيطان وحرمان عظيم لبس الشيطان على كثير من الناس، بحيث لا يبدأون غيرهم بالسلام فيحرمون الأجر، ولا يدخل المسلمون الجنة حتى يتحابوا. ومن أعظم ما ينشر المودة والمحبة بذل السلام، فالمسلم يسلم عليه مهما تلبس به من المخالفات التي لا تخرجه عن دائرة الإسلام. نعم، إذا ترتب على هجره وترك السلام عليه مصلحة، الزجر مثلا وردع عما هو متلبس به لا بأس، لكن لنعلم أن الهجر علاج إن كان ينفع، وإلا فالخلطة والنصيحة وبذلها محضها لأخيك المسلم هو المتعين. وإذا قلت السلام عليكم أدركت 10 حسنات. وبعض الأخوان من الشباب عنده أنه في نفسه قد حفظ جميع الثغور، ثغور الإسلام، وأن من عداه لا يفهم شيئا أو لا يدرك شيئا أو لا. أنت عندك أخطاء كثير أو غيرك عنده أخطاء، وكل الناس خطأ. فبعض الناس بتركه السلام على أخيه يشم منه أنه يدعي الكمال لنفسه، فعلى المسلم أن يتواضع لأخيه وأن يبدأه بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يقول: هل أدرس مختصر في جميع الفنون ثم أرتقي، أم أقرأ مختصر ثم أتوسع؟ تقرأ مختصر في كل فن ثم ترتقي إلى ما بعده من المختصرات اللائقة بالمتوسطين، وهكذا على الجادة المعروفة عند أهل العلم. يقول: يقال إن تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاده من تقسيم المعتزلة كالرازي المفسر، هل هذا صحيح؟ أولا، الرازي أشعري وليس بمعتزل، ومن أشد الناس على المعتزلة، وإن كان يوافقهم في كثير من أمور العقيدة، هو أشعري من جهة وجبري في باب القضاء والقدر، وعليه ملاحظات وطوام، وتفسيره لا ينبغي لطالب العلم المتوسط فضلا عن المبتدئ أن يقرأ فيه، لأنه مشحون بالشبه مع ضعف الرد على هذه الشبه، وهو من أشد الناس في بدعته، وتكلم في أهل السنة بكلام قبيح، ومع ذلك لما سئل شيخ الإسلام عنه وعن غيره من رؤوس المبتدعة قال: وأما أبو عبد الله الرازي فكثير من الناس يطعن في قصده، يطعن في قصده، والذي أراه أنه ينصر ما يراه حقا. وليس معنى هذا أن نقلل من الشر الذي تضمنته كتب الرازي، لا، لكن لابد من الاعتدال والإنصاف، لا بد من الاعتدال والإنصاف. ولذا لا ينصح طالب العلم أن يقرأ في تفسيره ويقول عن كتاب التوحيد لابن خزيمة كتاب الشرك، ورمى إمام الأئمة ابن خزيمة بعظائم الأمور، تهجم على غيره من أئمة السنة. لكن يبقى أن الميزان له كفتان، والله المستعان. وكلام شيخ الإسلام مثل ما سمعتم، لكن على طالب العلم أن يجتنب مثل هذه الكتب المشتملة على البدعة التي تقرر البدع وتذب عنها وتورث الشبه التي قد لا يستطيع الإنسان اجتثاثها. أما تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد فهو كغيره من الاصطلاحات، الصحيح والضعيف والحسن بالنسبة لعلوم الحديث، والعام والخاص والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم بالنسبة لأصول الفقه، وكذلك ما يتعلق بقواعد التفسير وعلوم القرآن. المصطلحات بهذه التسميات كلها حادثة لا توجد في عصر السلف من الصحابة والتابعين. أما كونه منسوب إلى المعتزلة فشيخ الإسلام يقول به ويقسم الأخبار إلى متواتر وآحاد، ويقسم المتواتر إلى لفظي ومعنوي، ويمثل للمتواتر اللفظي بحديث من كذب كما يمثل به غيره من أهل العلم، ويمثل للتواتر المعنوي في كل كتاب من كتبه بما يناسب المقام. مثل للتواتر المعنوي في منهاج السنة بفضائل أبي بكر وعمر، وفي كل كتاب من كتبه يمثل بما يليق بالمقام رحمة الله عليه. لا شك أن هذا الاصطلاح لا يوجد عند الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة، لكنه مجرد اصطلاح يوضح ويقرب للطالب المشهور والعزيز، وكلها ليست موجودة عند سلف الأمة. مقصود أن هذه الاصطلاحات وإن وجدت أسماؤها فحقائقها موجودة، إذ لا يختلف اثنان أن الأخبار متفاوتة في دلالاتها، والرواة متفاوتون في الثقة والضبط والإتقان والحفظ والعدالة، وتبعا لتفاوتهم في ذلك تتفاوت أخبارهم. فلا نقول إن خبر زيد يساوي 100% لخبر عمرو، الأخبار متفاوتة، وهذا التفاوت يتطلب أسمى لهذه الأخبار المتفاوتة. واصطلح أهل العلم على هذه التسمية ولا مشاحة بالاصطلاح. اللوازم التي يلتزمها المبتدعة لهذا التقسيم لا نلتزم بها. ولذا الشيخ أحمد شاكر لما قسم هذا التقسيم وأقره قال بعد ذلك: لا يغرنك ما يقوله المبتدعة من لوازم لهذا التقسيم. هم يقصدون بخبر واحد وأنه لا يفيد إلا الظن، أنه لا يحتج به في العقائد، ونحن نقول لا فرق بين العقائد والأحكام، ما تثبت به الأحكام تثبت به العقائد، والكل شرع. وهذا مبسوط في شرح النخبة كما ذكرنا آنفا. يقول: نأمل الإكثار من التنبيهات التربوية وما يتعلق بحسن الخلق. لن أشكو من ضيق الوقت على الكتاب، وإلا في النفس أشياء تتعلق بالطلب وطالب العلم وأدب طالب العلم وما ينبغي أن يتحلى به من أخلاق، لكن الوقت لا يسعف، والله المستعان. يقول: يظهر من السؤال السابق أن السائل كأنه أخرج جماعة الإخوان من أهل السنة والجماعة، أرجو التنبيه حتى لا يختلط الأمر على البعض. وليس معنى ذلك أنهم ليس عندهم أخطاء، لكن أن يخرجوا من أهل السنة والجماعة فهذا أمر صعب. عرفنا أن جماعة الإخوان لا يفرقون بين أفراد هذه الجماعة، وليس لهم شرط في المعتقد، يعني لم يعتمدوا على أهل السنة وجماعة اعتمادا كليا، بل فيهم من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة، فيهم من ينتسب إلى الشاعرة، فيهم من ينتسب إلى المعتزلة، فيهم من طوائف البدع من فيهم. فجماعة الإخوان أعم من أن يكون مبتدعا أو أهل سنة، وكل شخص يحكم عليه بمفرده. هي جماعة تنظيمية، وإن كنا لا نؤيد مثل هذه التنظيمات، لكن تنظيم وجد وانضوى تحت هذا التنظيم من ينتسب إلى مذهب أهل السنة، ولا يخرج عن كونه من أهل السنة لانتمائه إلى هذه الجماعة، لأنه ليس لها اسم معين أو ضابط يضبطهم. هم لا يلزمون أحد بمعتقد معين، لا يقول أن السني لا بد أن تعتنق مذهب الأشاعرة حتى تدخل معنا، أو تدخل مذهب المعتزلة حتى تدخل معنا. هي مجرد جماعة تنظيمية تجمع السني والمبتدع كما ذكرنا. لكن على الإنسان لا سيما في مثل هذه الأوقات التي توالت فيها الفتن والمحن أن يعتصم بالكتاب والسنة، وأن يلتف حول أهل العلم المحققين المعروفين بالعلم والعمل والورع والتقوى، ويترك عنه هذه الجماعات، لا جماعة إخوان، لا جماعة تبليغ، لا جماعة يمين ولا شمال، يعتصم بالكتاب والسنة، ففيهما المخرج من هذه الفتن الباطنة والظاهرة. وبعض الناس قد لا يشهد في واقعه فتن، قد يكون مفتون في قلبه، الفتنة في الرجل، الفتنة في أهله وماله، فتنة الرجل في جاره، الفتن كثيرة، منها ما ظهر ومنها ما بطن، فنعوذ بالله من الفتن كلها، صغيرها وكبيرها، خفيها وظاهرها، والله المستعان. يقول: قال حمار الحكيم: يوما لو أنصفوني لكنت أركب. وهنا الذي ذكرناه وهو في أكثر المصادر لو أنصف الدهر، ومعروف أن الشعراء ينسبون إلى الدهر شيء كثير من هذا، ودواوينهم مشحونة بمثل هذه المخالفة، لكن كان هذا تعديل للبيت من قبل بعض أهل التحري الذي لا يريد أن ينطق ولو ناقلا ولو آثرا غيره بالمخالفة، كان هذا تعبير، وإلا فالأصل لو أنصف الدهر. وهذه المخالفة نبهنا عليها سابقا، ولا يقول قائل إن هذه مقالة حمار وغير مكلف كما نبهنا سابقا. يقول: اسم الرازي ذكر لأكثر من عالم، فنود منكم ذكرهم، ومنهم أحد من أهل السنة وجماعة الرازي، نسبة الرازي نسبة إلى الري، نسبة إلى الري بلد، كل من انتسب إلى هذا البلد قال الرازي. فالإمام أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي وابن أبي حاتم الرازي، هؤلاء أهم من كبار أهل الحديث، من كبار أهل السنة والجماعة. أبو عبد الله بن الخطيب الرازي هو الأشعري المعروف، المتوفى سنة 600. أبو بكر الرازي المتطبب المعروف الفيلسوف، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من البدع وأهلها. ما حكم الاعتماد على الأسباب؟ الاعتماد على الأسباب قادح في التوحيد، كون الإنسان يعتمد على السبب ولا ينظر إلى المسبب لا شك أنه قدح ونقص في التوحيد، كما أن إلغاء الأسباب وإهمال الأسباب نقص في العقل. أنت تقول: التقيت البرد بهذه الملابس، أليس هذا من إضافة النعمة للسبب؟ والله سبحانه وتقول يقول: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ألا تقول: أنبت الربيع؟ نعم، أنبت الربيع، توفتك رسلنا فقد ينسب الفعل إلى السبب لكن مع الاعتراف بالمسبب. مات فلان، هو مات أو الله سبحانه وتعالى يتوفاه، الله يتوفى الأنفس، ومع ذلك قال توفته رسلنا. فقد ينسب الفعل إلى السبب لكن مع الاعتراف بالمسبب. نريد نصيحة لمن لا يرد السلام إذا ألقي عليه من الغرباء، أما بذل السلام تقدم الكلام فيه، فإذا غلب على الظن أن الشخص الذي يسلم عليه مسلم فلا يحرم الإنسان نفسه، وفي بلاد المسلمين الغالب أن الشخص الذي تمر به في الغالب أنه مسلم، لكن لو حصل عندك شك في كونه مسلم أو غير مسلم حينئذ توقف، لأنه لا يجوز إلقاء السلام على الكافر. أما رد السلام فلا يجوز بحال تركه، لأن رده واجب. إذا شككت في إسلامه وعدم إسلامه، إن قلب على ظنك أنه مسلم قلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإن شككت في إسلامه فقل عليكم، والله المستعان. مثل ضاع كثير من الوقت عن الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال إمام الحرمين رحمه الله: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. وأبواب أصول الفقه: أقسام الكلام، والأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والنص والظاهر، والأفعال والناسخ والمنسوخ، والإجماع والأخبار، والقياس والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين. فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى: أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. سبق تعريف أصول الفقه باعتبار جزئي المركب، وأنه مركب من كلمتين أصول وفقه، وعرفنا معنى كلمة الأصول ومعنى كلمة الفقه، والآن هذا هو التعريف الثاني باعتباره علم على هذا الفن المعروف. عرفه المؤلف لأن المراد بأصول الفقه طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. فالمراد بأصول الفقه كما ذكر طرق الفقه إجمالا كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي عليه الصلاة والسلام والإجماع والقياس، هذه طرق الفقه إجمالا لا تفصيلا. من حيث البحث فيها بأن الأول وهو الأمر للوجوب، والثاني هو النهي للتحريم، والفعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام والإجماع والقياس وغيرها حجج يحتج بها على خلاف فيها سيأتي إن شاء الله تعالى. وكيفية الاستدلال بها، أي كيفية الاستدلال بهذه الأصول من حيث تطبيقها على فروع المسائل وكيفية العمل عند تعارضها، ما يسمى المباحث تعارض الأدلة من تقديم للخاص على العام والمقيد على المطلق والناسخ على المنسوخ وهكذا. والكلام هذا يجر كيفية الاستدلال بها، والاستفادة منها يجر إلى معرفة المستفيد منها والمجتهد. المجتهد له أوصاف وله شروط، وليس لكل أحد أن يجتهد. نعم، إذا تأهل الإنسان بالشروط التي ذكرها أهل العلم المستمدة من الشرع فإن له بل عليه أن يجتهد، أما إذا لم يتأهل صار فرضه تقليد من تبرأ ذمته بتقليده. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونحن نشاهد كثرة من يدعي الاجتهاد في هذه الأوقات. لا شك أن مثل هذا غرور، تلبيس من الشيطان، وفيه ما هو ردة فعل لقرون مضت من قفل باب الاجتهاد. والآن فتح الاجتهاد على مصراعيه، تجد من يحفظ شيء ولو يسير من العلم تجده يتكلم في عضل المسائل، تجد المبتدئ بل بعض العامة يجرؤ على إفتاء الناس وتوجيههم، والمبتدئ في حكم العام. وكثير من المبتدئين ومن يظن أنه تعلم وهو ما عرف إلا الشيء اليسير تجده يتصدى لإفتاء الناس وتوجيههم بما يعرف وما لا يعرف. وهذا الأمر خطير جدا، لأنه ينصب نفسه موقعا عن الله عز وجل وحكما بين عباده بالدعوى. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. إيش معنى كذبوا على الله؟ الذي يفتي بلا علم يكذب على الله، يدخل دخولا أوليا في هذه الآية. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، نص في الموضوع. فإذا ربطنا بين الآيتين عرفنا خطورة الإفتاء بغير علم. وعندنا من تقوم بهم الحاجة والله الحمد من أهل العلم الراسخين المحققين. وبالمقابل تقاعس المتأهل وتأخره عن نفع الناس في هذا المجال لا يجوز، وهو كتم للعلم، بل يتعين على من تأهل لإفتاء الناس أن يفتئه، ولا يجوز له أن يتأخر والحاجة قائمة. والحاجة قائمة، وبعض الناس لا يتحرى إذا أراد أن يسأل، لا يبحث عن من تبرأ ذمته بتقليده. والله سبحانه وتعالى يقول اسألوا أهل الذكر. بل يتجه كثير من الناس لسؤال بعض المفتونين بحثا عن الرخص. والإنسان إذا بحث عن الرخصة في هذه المسألة والرخصة في تلك المسألة والرخصة في المسألة الثالثة والرابعة والعاشرة خرج من دينه، لأن الدين تكاليف. وإذا كان الدين كله رخص ما صار هناك دين، ما صار هناك تكليف. والله المستعان. هذه الأمور الثلاثة، طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وحال المستفيد منها، هذه هي أصول الفقه. هذا ما قاله كثير من الشراح، وكأن الأوضح مما ذكر أن يراد بأصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل في هذه الأدلة. نأخذ الكتاب مجملا وكيف نستفيد منه حجة بالإجماع، لكن كيف نستفيد من هذا الكتاب؟ السنة حجة إجماعا، الإجماع القياس، وهكذا على خلاف فيه. المقصود أن كيف نستفيد من هذه الأدلة الإجمالية وبيان حال من يستفيد منها. يقول الناظم رحمه الله تعالى: أما أصول الفقه معني بالنظر للفن في تعريفه في المعتبر، أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه في المعتبر، في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي للمفصلة، وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصولي. ثم ذكر أبواب الفقه على سبيل الإجمال، أبواب أصول الفقه ذكرها إجمالا ثم تحدث عنها بالتفصيل واحدا تلو الآخر على نفس الترتيب الإجمالي. وهذا أشرنا سابقا إلى أنه يعرف بإيش؟ باللف والنشر المرتب. فسرد هذه الأبواب سردا أشبه ما يكون بالفهرس للأبواب التي يريد أن يتحدث عنها، وعدتها 20 بابا على سبيل الإجمال، ثم تكلم عنها بالتفصيل الملائم لهذا المختصر، وليس المراد به التفصيل المبسوط الذي يوجد في المطولات، لا، هو تفصيل نسبي ملائم لهذا المختصر ومناسب لإدراك المبتدئين، وإن كانت الأوراق فيها كثير ممن يقول إنهم لا يفهمون بعض هذا الكلام الذي يذكر في الكتاب، ولا شك أن الأفهام متفاوتة، ولولا ضيق الوقت لزدنا في التوضيح، لكن مع الإجمال في التوضيح يمكن ما نأخذ ولا نصف الكتاب، والله المستعان. ثم شرع رحمه الله تعالى يفصل ما أجمله وينشر ما لفه، فقال: فأما أقسام الكلام فأقل ما يترتب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، أو فعل وحرف أو اسم وحرف، والكلام مصدر، أو قل اسم مصدر متكلم يتكلم تكلما وكلاما، ويختلف المراد به من فن إلى آخر المراد بالكلام. فالمراد به عند اللغويين كل ما يلفظ به سواء كان مفيدا أو غير مفيد سمى كلام، سواء كان مركبا أو غير مركب. فإذا قلت زيد كلام، زيد القائم كلام، زيد عكس زيد مقلوب زيد كلام، كل ما يلفظ به كلام، سواء كان مقصودا أو غير مقصود. فكلام النائم كلام، كلام بعض الطيور كلام، هذا من حيث الأصل في اللغة، وعند النحويين هو اللفظ المركب المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. فالكلام المفرد كلمة مفردة ليست بكلام، والكلام غير المفيد إن قام زيد هذا ليس بكلام وإن كان مركبا من 3 كلمات، والكلام غير المقصود ليس بكلام عند النحويين. وعند الفقهاء ما اشتمل على حرفين فصاعدا هو الذي يبطلون به الصلاة، ولذا يقولون إن بان حرفان من الكلمة بطلت الصلاة، والمقصود بالكلام الذي لا يحتاج إليه. والكلام جمع كلمة، والكلمة إما اسم أو فعل أو حرف. في الألفية، في ألفية ابن مالك: كلام ولا لفظ مفيد كاستقل، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم قد يقصد. وأقل ما يترتب الكلام منه اسمان: نحو زيد قائم، زيد قائم، أو اسم وفعل مثل قام زيد أو ضرب زيد، أو فعل وحرف نحو ما قام. مثل هذا أثبته بعضهم كالمصنف، ولم يعد الضمير الراجع في قام الراجع إلى المتحدث عنه مثلا لعدم ظهوره، ويعد الكلمات الموجودة أمامه، أما المستتر فهو لا يعده، وعليه جرى المصنف. والجمهور على عده كلمة، والجمهور على عده كلمة، فالضمير المستتر في حكم الضمير المتصل. أو اسم وحرف، وذلك في النداء نحو يا زيد، وإن كان المعنى أدعو زيدا، لكن في الصورة حرف، حرف نداء، وإن كان معنى هذا الحرف معنى الفعل أدعو. يقول العبادي في شرحه: وقضية تعبيره بأقل أن الكلام قد يتركب من أكثر مما ذكر، لأن أقل ما يتركب من الكلام ما ذكر. وقضية ما ذكر مفهوم الأقل أن هناك أكثر، فهل نستطيع أن نسمي الجمل كلام؟ جمل سميها كلام؟ يقول: قد يتركب من أكثر مما ذكر كجملتين وكفعل واسمين أو ثلاثة أو أربعة، وعليه جمع كابن هشام، لكنه خلاف ما دلت عليه عبارة من حاجة. إيش معنى هذا الكلام؟ قالوا: فهموا من كلام المصنف أن أقل ما يتركب منه الكلام ما ذكر، أن الكلام قد يتركب من أكثر مما ذكر، وهذا مفهوم العبارة، وهذا عليه جمع. يعني إذا ركب كلام من جمل متعددة، جملتين فأكثر، يسمى كلام؟ نعم نعم. قد يقول قائل: كيف ينازعون في مثل هذا؟ وعليه جمع كابن هشام، لكنه خلاف ما دلت عليه عبارة ابن الحاجب. قد يقول قائل: كيف ينازعون في مثل هذا؟ يعني إذا كان زيد قائم كلام، فإذا قلت زيد قائم وقاعد أو قارئ، زيد قائم أو زيد قاعد وقارئ، ثاني جملتان عطفت إحداهما على الأخرى، والعطف على نية تكرار العامل كما يقول أهل العلم، كيف يختلفون؟ يقول: خلاف ما دلت عليه عبارة ابن الحاجب، أنه لا يسمى كلام أصلا. نعم، ايش يقول؟ ايش الآن؟ عرفنا أنه إذا اشتمل على جملة اسم وفعل أو اسم حرف أو فعل حرف، هذا كلام، وهذا أقل الكلام، هذا أقل الكلام. مفهومه أنه إذا تركب من جملتين أو من ثلاث كلمات، اسم وفعل وحرف، نعم، أو فعل واسمين أو ثلاثة أسماء أو أربعة، لا يسمى كلام عند بعضهم. والمفهوم من كلام المصنف أنه يسمى كلام. على كل حال، ما الفائدة مرتبة على هذا الخلاف؟ نعم، في فائدة ترتب على هذا الخلاف؟ نعم، يعني إذا حلف أن لا يتكلم أو أن لا يصدر منه كلام، فجاء بكلام طويل، ستتكلم ولا متكلم؟ على ما عليه الجمع كابن هشام وما يفهم من كلام المؤلف كلام، لكن إذا حلف لا يتكلم فجاء بكلام طويل ممكن مركب من جمل على كلام، على مقتضى عبارة ابن الحاجب أنه ما تكلم. نعم، إذا قال لزوجته إن تكلمت بكلام فأنت طالق، أو قال لعبده إن تكلمت بكلام فأنت حر، تكلم بكلام كثير ما جاء بجملة واحدة. أو نقول هي تطلق بالجملة الأولى وهو يعتق بالجملة الأولى ويحنس بالجملة الأولى، ومع ذلك قدر زائد على الكلام. نعم، يقول الناظم: أقل ما منه الكلام ركبوا، اسمان أو اسم وفعل كركبوا، كذاك من فعل وحرف وجد، وجاء من اسم وحرف في النداء. ثم قال رحمه الله تعالى في بيان أقسام الكلام: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. يريد المصنف أن الكلام من حيث دلالته ينقسم إلى أمر وما يدل على طلب الفعل نحو صلي أقم الصلاة، ونهي وما يدل على طلب الترك نحو لا تغتب، وخبر وهو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته نحو جاء زيد، وما جاء عمرو ويقابل الخبر الإنشاء. ولم يذكر المؤلف بلفظه، ذكر أقسامه: الإنشاء وهو ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب، ويدخل فيه الأمر والنهي، ويدخل فيه الأمر والنهي والتمني والاستفهام والعرض، وذكر المؤلف. واستخبار هو الاستفهام: هل قام زيد؟ فيجاب بنعم أو لا. وينقسم أيضا إلى تمن وهو طلب ما لا طمع فيه: ألا ليت الشباب يعود يوما، ليت أمس يرجع أو يعود، ما لا طمع فيه أو فيه طمع لكنه مع عسر شديد، كقول منقطع الرجاء الذي لا يثبت على الراحلة ولا يستطيع أن يسافر مثلا: ليتني أحج. وعرض وهو الطلب برفق وهدوء، هو المصدر بألا: ألا تنزل عندنا. والعرض يناسب بعض الناس الذين يهابون، فإذا كنت تهاب شخصا ولا تستطيع أن تأمره أو تصر على أمره بشيء ولو على جهة الإكرام، ومثله بل من باب الأدب إذا أراد الطالب تنبيه شيخ على خطأ وقع فيه يأتي بصيغة العرض: ألا يكون المعنى كذا، أو يقول: ما رأيكم بكذا، أو ألا يكون مراد فلان بكذا كذا، وهكذا. ومثله المحتضر حينما يعرض عليه تعرض عليه كلمة التوحيد، لأنه يخشى منه أن ينطق بكلمة يخرج بها من دينه وفي وضع لا يناسب الشدة في الكلام، فيعرض عليه الكلام هذا برفق: يا فلان ألا تقول لا إله إلا الله؟ برفق وليم: قل لا إله إلا الله. وبالمناسبة أبو زرعة الرازي الذي أشرنا إليه قريبا، لما حضرته الوفاة هابوا أن يلقنوه هو في حال النزع رحمة الله عليه، هابوا أن يلقنوه، فاجتهد بعضهم فجاء بحديث التلقين وقلب إسناده، قلب الإسناد، والشيخ في النزع رحمة الله عليه فصحح الإسناد وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله ففاضت روحه ورحمة الله عليه. مثل هؤلاء وفي مثل هذا الظرف يهاب الإنسان ولا تكلم بكلام قوي يخشى منه الضرر. وقسم وهو الحالف نحو والله لا أفعلن كذا، يقول الناظم: قسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار، ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم. هنا قال: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا. لماذا لم يسق الكلام مساقا واحدا؟ فقال: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وتمن وعرض وقسم. ثم قال: وينقسم أيضا. يقول شارح النظم، من شارح النظم؟ عبد الحميد قدس. يقول: إنما أعاد الفعل بقوله ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن إلى آخره، مع أن ما قبله وما بعده تقسيم واحد، فكان ينبغي أن اقتصر على قوله وإلى تمن إلى آخره، إشارة إلى أن منهم من اقتصر على تقسيمه إلى ما تقدم، وأنه يزاد عليه انقسامه أيضا إلى هذه المذكورات. يعني بعضهم حصر القسمة في الأربعة الأولى.